الحق جوزك خطب ويوم السبت بدك تكتب كتابه، انت بدك تكوني في غزه باسرع وقت. ربنا بيكرمني وبرفعني، هو بدعس علي. قعدت حوالي اسبوع ما خليتوش يلمسني، مش قادره، انا مش حيواني انا.
نقطه من اول السطر، سلسله حلقات جديده في بودكاست صارت معي، برافقكم فيه انا مها فطوم بالاعداد والتقديم. كل يوم جمعه الساعه 5 المساء بتوقيت الامارات على راديو الان وجميع منصات البودكاست. استمعتم بمطلع الحلقة لصوت معدل لضيفتنا في بودكاست صارت معي. اخترنا لها أيضاً اسم مستعار هو نادية، بناءً على طلبها بعدم كشف هويتها. نادية ضيفتنا الثالثة بسلسلة نقطة من أول السطر. بهاي السلسلة عم نحكي عن التغييرات المفاجئة، سواء كانت لأسباب متراكمة أو وليدة لحظة إلهام وشغف، عن البدايات الجديدة أو القرارات الجذرية. بتخبرنا نادية تفاصيل حول حياتها الشخصية، زواجها، أمومتها وطلاقها يلي كان كقرار مرفوض لسنوات طويلة وصعب جداً تنفذه لعدة أسباب، لكنها بالنهاية ولما وصلت للخمسين من عمرها أخذته وحطت نقطة لتبدأ من أول السطر. كيف كانت حياتها؟ ليش تزوجت من شخص ما بتحبه؟ ليش صبرت وحاولت تصلح الأمور معه؟ رح نسمع منها القصة من أولها.
أنا من الأطفال اللي انظلموا، ومن الفئة اللي نزحوا أهلي في 67، طلعنا من فلسطين على الأردن، وأنا بتذكر كأنه الآن يعني كيف قعدنا في المخيمات الفلسطينية وبالخيام بعزدين برد أيلول والسقعة اللي كانت شديدة جدا كانت وإحنا في خيام. فالحمد لله عشنا حياتنا صعبة في الأردن، بداياتنا كتير صعبة. دخلنا مدارس الوكالة، وكالة الغوث الدولية، تعلمنا فيها. خلصت من دراسة في مدارس الوكالة، بعدين رحت على مدارس الحكومة، درست التمريض، اخترت فرع التمريض، والحمد لله رب العالمين اشتغلت، تخرجت والحمد لله بامتياز الحمد لله، واشتغلت تقريبا 5-6 سنوات في الأردن قبل ما أجي على الإمارات في الهلال الأحمر الأردني، اشتغلت سنة. وفي وكالة الغوث الدولية اشتغلت كمان 5 سنين. كان شغلي متركز على الأطفال، كنت أنا أطعم الأطفال اللي من سن تقريبا 2 لـ1.5 سنة. كنت أنا يعني ماسكة العيادة هذه تبعتي. وبعدين سبحان الله شاء القدر وارتبطت في ابن عمي، طبعا زواج تقليدي مش زواج باختياري. أنا طبعاً تسميت على اسمه وأنا عمري 21، فقعدنا عشان قرايب، قعدنا 2 سنين، وإحنا هو جاء الإمارات هون وأنا في الأردن. بعدين نزل اتزوجنا، نزلنا على غزة اتزوجنا، بعدين جينا على الأردن. بعدين قعدت حوالي 5-6 شهور عند أهلي كمان بعد ما تزوج، إجا هنا عمل لي فيزا، وبعدين لما عمل الفيزا جيت. سبت شغلي طبعاً، أنا كنت ناجحة جداً في شغلي، مدرائي كلهم كانوا كتير يعني تخلقي وافقوا لي على استقالة بصعوبة يعني، فالحمد لله. المهم كتب لنا الله رزقة تانية في الإمارات، وجينا هون. ما كان ليش بيت، ما كان ليش سرير ولا غرفة نوم ولا إلي ولا أي إشي، كان جاب فرشتين وننام على فرشتين في الصالون، في النهار زي هيك صالون نفرش في الليل ننام فيه، وفي النهار أضبهن وألبس وأتقمط لأنه جوز أخته حرام أنكشف عليه. أنا وأخته عشنا مع بعض حوالي 2 سنين، كانت طبعاً 2 سنين عذاب، هو وجوز أخته كان مشاكل كتير وقصص عدي لا تعد ولا تحصى، وأخته لا حول ولا قوة، جوزها بقولها يمين يمين، شمال شمال، كان الوضع كتير سيء. بعدين أنا أكلت حالي أكل لأروح أقدم ورقي إن أنا أشتغل، خلاص هي الباب المنقذ إلي، لأن أنا أطلع من هالجو اللي أنا فيه هذا. أنا بعرف وزارة الصحة، طب يا عمي كيف أروح لوزارة الصحة؟ كيف أقدم الورق؟ المهم سبحان الله كانت إلي صديقة أخت حبيبة يعني أنا وياها تربينا سوا، كانت هون موجودة وعجمان قبلي. وصلت لها أنا وأخذت تليفونها وصرنا نحكي مع بعض وهيك، لهي بتقول لي خلاص إحنا بنسألك ونستفسر كيف التقديم وكيف الوضع وبقول لك. ففعلا من واحد لواحد لأصحابهم لا هذا عرفنا كيف طريقة التقديم. أخذت ورقي وطلعت، عندها يومين قعدت ورحنا قدمنا في دبي واخذت موعد للامتحان ورحت امتحنت الحمد لله. طبعا هذا اللي بقول لك، رحنا امتحنا تقريبا اكثر من سنه، هذا الكلام اللي بقول لك اياه.
نادية نجحت بالامتحان وتعينت كممرضه في الشارقه ومشيت امورها المهنيه بشكل جيد وانجبت خلال 8 سنوات 5 ابناء. انتقلنا بعدها للحديث عن حياتها مع زوجها ابو اولادها، كيف كانت ماشيه خلال هالسنوات؟
والله يعني كانت ماشية بصعوبة يا مها، عاطفياً كانت معدمة، ما فيش عاطفة صراحة أحكي لك إياها، كانت زي تقولي واحد بساقية وبلف صبح ليل ظهر مغرب ليل، رضع حمم كل شرب نيم، الدائرة هذه عواطف وحب وخوف على الواحد يحس بالطرف الثاني، لا ما كانش. وأنا كنت أكابر على حالي، أنا كنت محتاجة هذا الإشي لأن أنا أبوي وأمي وإخواني كلهم سبتهم في الأردن وسبت وظيفتي وأنت تيجي تعاملني بالطريقة هاي. إحنا من زمان في فتور يا مها، هو كان حاطط الآمال إنه هاي حتنشلني من الفقر اللي أنا كنت فيه. الصورة اللي وضحت هذه فيما بعد، وأنا كذب حالي، أنا أكذب حالي أقول يا ربي إيش في؟ إيش الغلط الموجود؟ أنا كنت ما مخلياله يا معها، ما مخلياله. أنا إنسانة كتير نظيفة كتير مرتبة، الحمد لله رب العالمين، بخاف الله في كل شيء الحمد لله رب العالمين. يوم ما الله خلقني وأنا بخاف الله كتير يعني الحمد لله، وبحاسب حالي بشكل مش طبيعي، عمره ما إجا وأقول له لأ، حتى لو تعبانة لو ميتة خلص انت مش حاسس مش ضروري، خلص خلص حالك وروح مع السلامة. اما انه تيجي تطالبني ان انا مش معطيك رغباتك في, في, في السرير وانا ميتة قايمة باطفال، انا اللي درست ولادي، انا اللي كنت اراكد فيهم، انا اللي اصريت اخذ رخصة السواقة وبركد فيهم هان وهان. صرت على الجامعة بعدين قلت له بعدين الله أكبر، أنا أطلع من الصبح أودي البنت على الجامعة وأرجع على دوامي وإنت بس تضلك بس لشغلك، إيش أنا يعني أنا مش بني آدمة ولا كيف يعني؟ اسمع يا ابن الحلال، عليك إنت توديها وأنا بجيبها، ما عندي مشكلة. صرت إيش أسوي عشان يعني أخلي الأمور تتزن معي؟ مثلا الخميس كانت تروح تمام؟ كنت أروح مثلا كاتبة ليست أغراض البيت، احنا منطقة نائية ما كانش عندنا سوبر ماركتات في المنطقة تاعتنا، وكل اشي بعيد يعني مخابز مش عارفة بصر شو، تكون كاتبة ليستة اروح اجيبها تسوقها واجيب البنت ونروح.
كانوا يتخانقوا كتير والمشاكل على طول جاهزة لتصير بينهم، لكن نادية اكدت انه عمره ما ضربها وعمره ما سبها، وبنوع من التسليم والرضا كانت عم تمرق كل شي صعب لتكمل حياتها.
صراحة كان هو ماشي وكان وينكد علي صحيح، ينكد على الأولاد صحيح، يعملنا قصص من ولا حاجة صحيح، عملنا حجر كله هذا مش مشكلة، ماشية ومطنشة وراضية بما كتب الله، عرفتي خلاص يعني أنا قلت هيك الله كاتب لي وما فيش داعي نكبر قصص وهذا. عمري ما شكيت لأهلي معها، أبوي وأمي كانوا يقول يا سبحان الله اللي الله وفقهم هذول الاثنين اللي كان كلهم مش عارفين إشي، لا مش عارفين. إمتى انكشفت الأمور لأهلي؟ لما إجا أبوي وأمي في 2010 أجوا أبوي وأمي عندي هنا على الإمارات، قعدوا عندي حوالي 4 شهور، فهو قعد يلحن لهم بنتكو 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 بنتكو. أبوي يقول له يا ابن الحلال إحنا والله شايفين البنت ما عليها أي غلط، يعني مش عشان بنتنا يعني.
كانت شكوى زوج نادية بأنها مغرورة وشايفة حالة وبأنها عصبية جداً مع الأولاد.
قلت له أنا بني آدمة، بني آدمة، أنا بنضغط بنضغط، إذا ما طلعتش نفست حموت هموت. يعني إذا أنت مش شادد على الأولاد، مين بده يربيهم؟ مين بده يخليهم يتعلموا يدرسوا؟ قسما بالله كنت أحط الطبلية وأحط العصاية عليها وأقعد أدرس في الثلاثة دول ورا بعض. أولادي كل واحد قص تعليمه بإصراري، ملاحم كانت تصير بيني وبينه إلا بدي يتعلم أولادي. قسما بالله دوره كان ولا شيء، شكل قدام الناس إنه أب.
بهذا الحال، ولأنه الحياة بالضغوطات بالآخر بدها تمشي، كانت نادية مكملة وعايشة باللي بتقدر عليه من صبر ومحاولات، لحتى إجا الوقت يلي اضطر فيه أبو أولادها إنه يترك شغله. وهون بتعتبر نادية إنه بدأت علاقتهم بالانحدار بسبب كتير مواقف وتصرفات صادمة منه.
أجينا يا ستي دور على شغل، قال أنا بدي أعمل مشتل فراولة وإن شاء الله الله بياخد بالإيد. ويومها أخذت المصاري 4000 دينار من أبويا، أنا تدينت 4000 دينار من أبويا أخذتها، وعملنا الزراعة وزرعنا الفراولة وهذا. وسبحان الله فيش يومين ولا هن ثلاثة إلا الفراولة كلها ميتة. قلنا يلا ولا تضلين، آمين بعوض الله، ولا يهمك يا ابن الحلال بعوض الله. 4000 دينار بستين داهية. المهم يا ستي جينا، قلت يا ابن الحلال انت ما شاء الله عليك فاهم بالزراعة، ليش انت تضلك قاعد عند فلان وعند علتان تشتغل؟ تعال نفتح مشتل احنا لحالنا. قالوا بكيف، ومش هو من النوع الجبان على فكرة، ما عنده اصرار وخطوة يجزم امره. فيومها قلت له اسمع، انا في ظهرك بالنسبة لمصاري تهكي للشهم، أنا صحباتي لو أدق عصدر أي واحدة بتقول لي لبيكي، ما عليك أنت المصاري حييجوا بجيب لك إياهن. لا مش عارفة بصر إيش. المهم قلت له خلاص يلا هالحين عليك الخطوة الثانية، دور على مزرعة، روح دور على مزرعة. طبعا أنا مش شكرش في حالي، أهل المنطقة بس بدهم خدمة مني. ففي واحد الله يرحمه توفى، علاقتي كويسه فيه، لا بقول لي خلي بس ولا يهمك ابشري، هلا انا الف لك المنطقه كلها وانت اختاري ونقي. قلت له طيب ولا تضلي نامي نقي، والله عرض علينا اكثر من مكان بصراحه الله يرحمه. فاخترنا المكان سبحان الله بعد مناوشات وبعيده وبديش ومش عارفه بصر شو، اخترنا المكان اللي هو الان فيه. قعدنا مع الزلمة، قعد مع الزلمة، طبعا أنا بعيدة ما لي أتدخل. طبعا المين اللي الوسيط هو صاحبنا، هذا جارنا هو كان وصديقنا يعني. وكان صاحب الزلمة هذا الزلمة عقيد الحين هو اسم الله تقاعد. فقعدنا احنا وياه وتفاهموا مع بعض والحمد لله الله رزق وتمت الرزقة، واتفقوا على الشروط واتفقوا على كل إشي وتمام الحمد لله. صرت بس أسبوع ما روحش على المشتل يا مها، يقول لا المشتل هيك ما بزبط، لازم تيجي تطلع عليه وتقري لي فيه وتحط بركاتك يا بنت الحلال، أنت من غيرك أنا ما بمشي. قلنا طيب ولا تضلين أمين، أمسك الأولاد وأخذهم معايا ونروح. المهم ربك سبحانه وتعالى قال خذ عندك، قسما بالله يا مها الألوفات كان يكون بشنطة السامسونايت التحتية تحت سريري، والله إذا أنت مديتي إيدك علينا أنا بمد إيدي عليهم، ألوف مؤلفة. تقولي يا بنت الحلال يوم أعور يروح يقول أشتري خاتم لها المرة، ولا أروح أعيد زواج أسعدها، ولا أعيد فطر، ولا أعيد أضحى، أبدا. باللي تفهمي بالطلوع الروح طلعنا حج وطلعنا بر كمان مش طيارة، والحمد لله. المهم قضينا فرض من كتر ما أنا كنت متلهفة عليها، فكتير كان بخيل معي، بصعوبة ناخد المصروف. بطلوع الروح يروح يحول على أهله مصاري يحسبهن علينا مصروف، يحول لأخته مصاري يحسبهن عليه على البيت مصروف، يعني عذاب فوق ما تتخيلي. طيب ولا تضلين آمين، صارت المصاري لعبة تفيده. كنت شارية أرض في غزة، أنا شارياها من فلوسي وبنينا عليها طبقين، تمام لما بنينا عليها الطابقين كانت بدها تكملي يعني تشطبي وتزبط أمورها. فهو صار يركز كل ما يحك الكوز بالجرة يقول لي أنا ببني في غزة. حدا بده مصاري من ببني؟ احنا عارفين كل إشي. المهم سبحان الله الدنيا كيف بتلف وهذا بقول لي أنا إذا بدي عشان أنصفك ما تكون الكيش انت تقولي لي ضلك الدار اللي في غزة وغزة، إذا بدك أسجل لك الدار اللي في غزة بسجل لك إياها باسمك. وأنا من هبلي على أمان الله والله العظيم قلت له لا أنا بديش في غزة، أنا ما بدي في غزة، روحي يوم تعي يوم إخواني بيكونوا عندهم قطعة أرض بدهم يبيعوها، فبقولي لي يا أختي إذا بدك تشتريها من بيعك إياها. فقلت لهم أه بشتريها، فشريناها يومها. هو اللي دفعهن حوالي 30,000 وباقي حق الأرض أنا اللي دفع. وبقول لك أنا شريت لها قطعة أرض، بضل يقول للأولاد أنا شريت لها قطعة أرض بدال الأرض اللي في غزة. إيش جاب لجاب طبقين بأرضها. أنت قاعدة بتحكي لي شو اسمه أنا جبت لها وديت لها. بعدين أنا لما أعطيت فوق ما تتخيل، كمان أهله شرت لهم أرض بيت وأرض هالحين هم قاعدين فيها مبنينها على الخامس. يعني أنتوا قاعدين بتنهبوا بولية وهي قاعدة لا حول ولا قوة. المهم الماديات ماكلة زفت والحياة العاطفية ماكلة زفتين، فيش عاطفة أصلاً. لو في عاطفة كان بتبين. أنت وأنت معكاش وأنا مغمضة ومسكرة تمي بديش إشي، بس لما صار معاك وين؟
موقف آخر كان صادم لنادية خبرها عنه أبو ولادها بنفسه.
بقول لي أنا كنت بدور على وحدة أتزوجها هون في الإمارات. لما قال لي إياها يومها وقفت على ركبي ولطمت وحالتي بالويل صارت يا معها. يومها كان يعني صراحته معايا كانت حتقتلني وصار عندي خفقان وشوية كانت حروح على الإسعاف وحالتي كانت بالبلع. لأنه بقول لي أنت شايفة حالك علي مش معطياني حقي وأنا بدي مرة تقعد في البيت، أنا أروح ألاقي مرة تستناني في الدار. قلت له الحين بدك مرة تقعد في الدار لما أنا علمت وربيت وكبرت لسه أولادي بدهم فت عدس لسه، كيف بدك أنا أقعد وأنا شغلي جنب البيت وأنا مسؤولة المركز ووضعي ما شاء الله. أنا تكرمت الممرضة المثالية، تكرمت الأم المثالية، تكرمت أكثر ممرضة مجتهدة على مستوى إمارة عجمان. فسبحان الله يعني ربنا بيكرمني وهو بيهيني، ربنا بيكرمني وبرفعني وهو بدعس علي. تخيلي يعني كيف الله طبطب عليكي والبشر بتدعس فيكي وانتي قدمتي الغالي والنفيس. انا بحكي لك لسه مش تفاصيلي يا معها، انا تعبت معها. فتخيلي انا لما شفت هذا الموقف قعدت حوالي اسبوع ما خليتوش يلمسني، مش قادره. انا مش حيواني انا والله، لا يعني صار شغلة. واحد يقول لك جوزك بدي اتجوز عليك، انا ورحت وشفت البنت وبدي اخطب باقي بخاشش مراحل متعمقه وانا وين؟ اين انا؟
ايضا ما اكتفى بهذا الموقف، قرر يرافق ابنه برحلته من الامارات الى غزه كونه ابنهم كان يدرس هنيك، والسبب نيه ناويها مع تخطيط مسبق بالتعاون مع اخته.
تقريبا باقي ترتيب محترم مرتب الزلمه هو وأخته اللي بعتها لها شنطة 30 كيلو هدايا إلها ولبناتها، رايحة أخته تخطب له. فلما خطب يا ستي ومقبض المهر 6,000 دينار وصدور الحلو وجاينا الجاي ورايحين إخوانه معاه. فجأت يومها جان اتصال من واحد من أولاد أخته بحبني كتير، اتصل فيه قال لي هو طبعا يومها مش هو اللي حكاه، خلى أخته تحكي معاي وتسكر التليفون بس وصلت الرسالة الحق جوزك خطب ويوم السبت بدي يكتب كتابه، انت بدك تكوني في غزة بأسرع وقت عشان تفركش الجيزة. سكري صار فجأة 400. تخيلي أنا بني آدم واقفة عجري 400 صار سكري. ويومها اللي هي جارتي بتقول لي والله في قريبة لنا كانت هيك، ولما راحت اتفركشت الجيز وروحت هي وياه، والله هدا والحمد لله يوم لا تجوز ولا عمل. انزلي. آه يما يلا روحي، كيف يما أسيبكو؟ المهم يا حبيبتي في ظرف ساعات كنت في مطار دبي. طبعا الحمد لله رب العالمين كان معايا مبلغ أنا يعني في مخليه للزنقات، فطلعت المبلغ هذا وطلعت على المطار وحجزت من هناك، حجزت من المطار. كانت 5 الصبح الطيارة بدها تطلع، وفعلا طلعت على القاهرة، من القاهرة على رفح، ومن رفح خشيت على غزة. لما دخلت البيت خالتي أول ما شفتني بتقول لي أنت إيش جابك؟ مش تقول لي آه الحمد لله على السلامة يا خالتي منيح اللي جيتي، بتقول لي إيش جابك؟ قلت لها والله يا خالتي جابني جاي أبارك للعريس، بدي أزف اللي العريس بإيدي أنا. كيف يعني منفعش نساعد العروس عشان يعني هيك منفعش لحاله يتجوز؟ وافتح لك فيهم، شفتي القناة هيك، شفتي المدفع، ما خليتش في قلبي يومها ولا إشي، شلحتهم كلهم، عريت كلهم. ثم الحين تسبت الظلام عليك وشنبات، والكون يا المرأة أرجل منكم كلكم، وما خليت لهم إشي معها، وعينكم تشوف الله نور وغم علي. المهم يا ستي أخذنا حالنا وقعدنا هالكم يوم في غزة، الجماعة سمعوا أنه مرته وصلت. لما أبو البنت من الناس تبعون منظمة التحرير اللي كانوا في لبنان، الفدائية تبعون لبنان، اللي أجوا يقعدوا في غزة. فالزلمة هذا راجل عاقل، أنا أحترمه بصراحة، يعني مش عشاني أنا، لا أنا بحترمه لأنه هو عنده نظرة. قال له هاي مهرك يا عمي والله يسهل عليك، ملكاش بنات عندي للجيزة. لهو بقول له ليش، إيش في، إيش صار؟ قال له شوف يا بنية، اللي عنده مرة بتسيب بيتها وشغلها وولادها وبتسافر بلاد عشان تيجي تنقذ ما يمكن إنقاذه، هذه مرة بتنحط على الراس، ودير بالك على مرتك وسيبك من قصص النسوان، الله يسهل عليك. إحنا في سبير غزة المهر إذا اندفع وبطلتي أنت يا العريس، العروسة إلها حق تاخد نصه أو تاخده كله. فهو قال له يا عمي يحرم علينا مصاريك، على فتهن الله يسهل عليك. والله حمل حاله وروح. أجا لهو بقول لي تعرفي إذا بتصيري واصلة عندهم هناك على بيت البنت أنت حتكوني طالق. قلت له والله مش مستواي أنزل أنا وأروح بيوت الناس وأقول لهم إن شاء الله يتجوزوا جوزي، هذا القرار عندك أنت، أنا ما بقول لك بطل تجوز، إيش اللي بدك إياه؟ أن طول عمري شايلك وشايلة أهلك وشايلة كل الدنيا على راسي.
موقف تذكرته نادية صار قبل قصة محاولة زواجه عليها، بخص راتبها الشهري، كان أخذ منها بطاقة البنك ويسحب الراتب أول ما ينزل، لوقت قررت فيه إنه تاخذها منه.
أنت الله بدخل عليك آلاف مؤلفة، سيب راتبي في 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 حسابي، ما لك دخل فيه، ليه يعني تسحبه؟ ليش تناقشت معاه هيك وقلت له خلاص اعطيني بطاقتي انا بدي اياها؟ المهم هاي كانت نوع من شو بدي اقول لك، كسره لإله هو اعتبرها هيك. هو
رجعوا من غزة وبدأت نادية تفكر بأسباب اللي صار وليش تجرأ على التفكير من الزواج بغيرها، وحاولت شتى الطرق لتفهم وتعالج الموضوع لتحافظ قدر الإمكان على عيلتها.
المهم يا ستي بديت مرحلة العلاج، قالوا لي مسحور، كنا على الضالين أمين، صرنا نقرأ قرآن ونبخر وين مش عارف أبصر شو، والله بحكي بصراحة خلصنا موضوع لها. اجينا نقعد مع صحباتي اقول لهم ايش النسوان بيعملن للزلام عشان يجذبوهم، قولوا لي، كل واحده تحكي لي اختراعاتها. صرت ملعب على السرير ما خليتش، لبس ما خليتش، حركات ما خليتش. 3 سنين وانا عاقب فيه يا مها على أساس إن ينعدل ترجع الثقة زي ما كانت أول؟ أبداً. البوك بتاعه تحت راسه، آه والله تحت راسه، جيبت الشورت تبعه إذا قام على الحمام، جيبت الشورت البنطلون والتليفون، أيوة قلبي التليفون والبوك بتاعه، واحد بجيبه واحد بجيبه. أي محادثات عنده مع أهل العيلة مع هذا ما بحكيهاش قدامي، كان كل تليفوناته برا، احمل حاله وطلع. برنوله أنا بشوفهم، برنوله وباخذ التليفون وبطلع.
لكن ليش كل هالسعي لتصليح الأمور بالوقت اللي كانت فيه نادية مش عاجبها طباعه، وبخله العاطفي والمادي خانقها، وما في أي قواسم مشتركة بينهم؟
أول حاجة نظرة المجتمع، هي أول نقطة. أنا إنسانة عايشة في مجتمع متخلف، المطلقة تعتبر شيء استغفر الله العظيم، هذا أول نقطة. ثاني نقطة، أولاد عندي بنات، يعني كنت أفكر فعلياً، كنت هيك تفكيري قبل إنه مين دي تزوج بنات المطلقة، مين دي يجي يطلب بنات هاي. بعدين أنا صراحة عشرة، أنا مهنت علي، هو هنت عليه، أنا مهنت علي، ضليت أعاقب لآخر لحظة إني أنا أرجع المياه لمجريها، بحيث إني أنا أمور بيتي تستقر، فهمتي؟ بناتي نفسياً اتدمرن، حاسين الأولاد في 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 بركان في البيت بغلي. بعدين في النهاية ما لقيتش نتيجة، مرضت، أجاني حصوة في الكلى ودخلت المستشفى 4 أيام يا عمها، ما جاش زارني إلا مرة واحدة، وجا زارني قاعد عند الباب ولا قرب عندي ولا جايب في إيده قنية مي، إيش هاد؟ أي والله لو شغالة عندك بتحترمها. لا ما فيش، كان العواطف كانت ميتة، يا ما في عواطف، أنا كنت أكون مريضة مستوية بده إياني. يعني تخيلي هذه كيف أنت بدك يعني تخيلي مرة إذا زي كانوا اغتصبني، آخر مرة آخر فترة كنا مولعة زي كانوا اغتصبني، وقتها أنا حملت حالي ونمت في غرفة بناتي، ضليت 8 شهور وأنا في غرفة بناتي لما طلقني، قلت له ما بدي إياك.
القرار اللي كانت عم تحاول طوال هالسنين تتجنبه أخذته نادية وطلبت الطلاق.
خلاص عفى عن المؤمنين القتال، بلأني ما ضل في دي حيلة، وهو يعني بدك أكثر من 8 شهور وأنا عازلة حالي عنه في البيت، في نفس البيت، لو عنده نية للإصلاح مش كان اتقرب ومرة واحدة أجاني، يا بنت الحلال ويا بنت الحلال وحرام ومش عارفة بصر إيش، وانتي مرة واحدة اللي أجاني فيها، وبعدها خلص. وأنا أنا نفسي عزيزة علي، أنا من مش من أول مرة بدي أقول لك أه حاضر وأمر، لا اللي فات لك مات، اللي فات لك مات خلص، يعني أعطيتك بما فيه الكفاية، أعطيتك جمال وصحة وعدل وعلم، كل اللي بخطر عبالك أنا أعطيتك إياه، وعطيتك مادة اللي أبوك ما أعطكش إياها، دم عرق شغلي تعبي أنا أعطيتك إياه، وما خسرتش عليك ولا إشي، أنت بتخسر فيه لو جرامين ذهب، لحضن ب ب ب من قلبك، أنا مش لهالقد سيئة.
من بعد كل شي سمعته من نادية ما استغربت أبداً التحول يلي صار بتفكيرها، من ست عم بتحاول تصلح علاقتها بشريكها لست عم بتحط نقطة لتبدأ من أول السطر.
كل قناعة وكل رضا، لأن أنا استخرت ربي في بيت الله، طلعت عمرة واستخرت ربي هناك، وصحباتي يقولوا لي أنا أبغى الحلال عند الله الطلاق، فهم عارفين حقائق كتير، فكري ما تستعجلي واستخرتي انت وهذا. قلت لهم خلاص العزم، فعلا انا طلعت من شوفي قديش انا بخاف الله قبل ما اطلع على العمره، قلت له تعال حقك الشرعي خده مني قبل ما اسافر، عشان انا بخاف الله، رايحه اقابل رب عظيم، وبعرفش ارجع على البيت هذا ما ارجع، سبحان الله بتعرفيش سفر هذا. فقلت له تعال خذ حقك الشرعي الله يسهل عليك. طبعا كان الحق الشرعي اي كلام، فكت فكينا يعني مش اللي بالك فيها، لأني أنا كنت الخطوة خلاص في راسي هين خلاص.
تم الطلاق من بعد محاولات منه بأنه يلوي دراعها مادياً مثل ما عبرت نادية، لكنها ظلت ثابتة على قرارها. واليوم صار لها 7 سنين منفصلة عنه، مرتاحة على حد تعبيرها نفسياً، حرة بتصرفاتها، تعمل يلي بريحها وبتشوفه مناسب لحياتها، ومش رافضة أبداً فكرة الزواج مرة تانية. سألتها عن تعاطي الأولاد مع الوضع بعد طلاقها.
أثر عليهم شوية في الأول، بعدين بدوا يصحوا أنه الخطوة اللي أخذتها ماما صح، خصوصاً بعد ما تزوجوا. بعد ما تزوجوا شافوا الرجال كيف، واللي كنت اللي خايفة منه، وهذا بالعكس ما شاء الله أحسن زيجات تزوجوا بناتي ما شاء الله عليهم.
شكرا لاستماعكم واهتمامكم. للمشاركة أو الاستفسارات واصلوا معي عبر الواتساب 00971-568-531-592. موعدنا في بودكاست صارت معي بيتجدد الأسبوع القادم بتجربة جديدة. لوقتها ضلوا بخير، واسمعونا دايما من خلال موقعنا أخبار الآن .net وجميع منصات البودكاست. رافقتكم في هذه الحلقة بالإعداد والتقديم أنا مها فطوم، الإخراج الصوتي لمحمد علي، والهوية البصرية من تصميم مديحة طه. إلى اللقاء.